الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بدور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسفر أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأعتقد أننا انتهينا من تفسير الحديث الثاني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعتقد أننا من خلال شرحنا له عرفنا الفرق بين مدلوله ومدلول الحديث الذي قبله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخره. الحديث الأول لا يتكلم عن نوع المنكر وعن أصحاب هذا المنكر. أما الحديث الثاني فالتركيز فيه على فئة بعينها ممن يتلبسون بأنواع من المنكرات، وتنبيه للمسلمين إلى ضرورة الوقوف في وجههم بالنصح والإصلاح إن بواسطة اليد إن أمكنهم ذلك أو بواسطة اللسان أو بواسطة القلب. التركيز في الحديث الثاني على هذه الفئة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خلق، ولم يقل خلق، خلق. من صفاتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وقد أتيت الحديث عن هذه الفئة وما يتعلق بها في الدرس قبل الماضي، ومن ثم تبين الفرق بين مدلول هذا الحديث الثاني والحديث الذي قبله. فليس في الحديث تكرار وليس في كلامنا وشرحنا أيضا أي تكرار. وأعيد مرة أخرى فأمر أمام لا أستطيع أن أجيب عن أسئلة لا شأن لنا بها في هذا الدرس ولا تمت إلى موضوع بحثنا بصلة. وأعيد فأقول أن دروسنا هذه بالقدر الممكن دروس مدرمجة وليست دروسا وعظية مفتوحة هكذا، فنعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا شأن لنا بها هنا قط. وبيسر الإخوة الذين يبقون على أن يسمعوا الجواب عن أسئلتهم أن يطرحوها في درس آخر في يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في الأسبوع الثالث من كل أسبوعين. درس في تفسير درسان أسبوعان ندرس فيهما تفسير كتاب الله عز وجل. الأسبوع الثالث يجيب فيه عن الأسئلة التي يطرحها التي أيا كان نوعها ما دمنا وفقنا للإجابة عنه. الحديث الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمسرق وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ضياعا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث متفق عليه. ويكفر الإمام النووي بعض الكلمات الواردة في الحديث فيقول: المنصة والمكره بفتح النون ميلهما أي في السهل والسهل، والأثرة الاختصاص بالمشترك. وقد سبق بيانه بياقا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكثير من علماء الحديث على أن هذه البيعة كانت قبيل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني أثناء بيعة العقبة الأولى. وكثيرا من العلماء قالوا: بل كانت هذه بيعة أخرى أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد الهجرة. وأيضا كان الأمر فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على أصحابه هذه البيعة. هذه البيعة قبل أن ندخل في تفسير الحديث تفسيرا تحليليا نتساءل: هذه البيعة هل هي عبارة عن جزء أساسي من الإسلام، أي أن إسلام هؤلاء الصحابة لم يكن ليتم ليلة هذه البيعة؟ فالبيعة إذن عبارة عن ركن أساسي في الإسلام، أم إن هذه البيعة شيء آخر وإنما هي بيعة المسلم لولي أمر المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم له شخصيتان: الشخصية الأولى شخصية النبي المرسل المبلغ عن الله، والشخصية الثانية شخصية إمام المسلمين ورئيس أول بيعة. فهذه المبايعة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه أكانت بوصف كونه نبيا فهو يلقنهم كيف يقربون بهذه البيعة من الكفر إلى الإسلام، بحيث لو لم يبايعوه لما صح إسلامه؟ وإن قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أم إن هذه البيعة بيعة سياسية أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بوصف كونه إماما للمسلمين بعد كونه رسولا من رب العالمين جل جلاله؟ الجواب: هذه البيعة لا تشكل أساسا لا بد منه لانتقال الإنسان من الكفر إلى الإيمان، بل إن الإنسان بمجرد أن يشهد لسانه ويقر زمانه يعتقد عقله بأن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإذا كان سابقا ينتمي إلى دين آخر يقول أيضا: برئت من كل دين غير دين الإسلام، فقد تم إسلامه وأصبح مسلما ومؤمنا حقا، وبقي عليه أن ينمي هذا الإيمان وينمي هذا الإسلام. لكن إذا دخل هذا الإنسان الإسلام والإيمان فقد حمل عنقه حمل عنقه مسؤولية بيعة، مسؤولية انصياع للنظام الإسلامي الذي يتجسد في إمامة رئيس هؤلاء المسلمين وقيادته لهم. فعليه بناء على هذا الإسلام أن يبايع هذه البلاد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس مع سلة من الأنصار، أو لا نقل ما كان أنصارا بعد، عندما جلس مع سلة من أهل المدينة المنورة من أوسيين وخزرجيين وكلمهم عن الإسلام، فدخل الإسلام عقوله واستأنسوا به وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحوا مسلمين. جاءت هذه البلعة مترتبة على الإسلام. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. ثم نقول لماذا أخذ رسول الله بعد أن دخلوا الإسلام وأصبحوا مسلمين ومؤمنين حقا، لماذا أخذ رسول الله منهم هذه البيعة؟ ذلك لأننا كما نعلم وكما ينبغي أن نتأكد، الإسلام دينا وبيعة، الإسلام خضوع من الإنسان لربه ومالكه، خضوع عقلانيا بالإيمان، وخضوعا وجدانيا بالحب والمهابة والخوف، وخضوعا لسانيا بالاعتراف. هذا هو الدين. والإسلام أولا دين، أي بينونة بالعقل والعواطف واللسان، بل والأعداء أيضا سلوكا وتطبيقا لأوامر الله. ثم إن الإسلام بعد هذا دولة أيضا، أي مجتمع يقوم على نسق معين يتفق وعبودية الإنسان لله عز وجل. ولا يمكن عقلا أن ينفك أحد هذين الشقلين عن الآخر، يعني لا يمكن أن نتصور أن يكون الإسلام بينونة فردية لله عز وجل ثم لا يكون مجتمعا قائما على نظام معين يستبق بمعنى العبودية لله. فكر جيدا تجد أن تصور هذا الانفكاك مستحيل، غير ممكن، لأن المجتمع عبارة عن الفرد المتكبر. المجتمع ليس أكثر من هذا والثاني والثالث والرابع إلى آخر أهل بلدة من البلاد أو قطر من الأكثر. وإذا كان الأفراد جميعا قد انصاع كل فرد فرد منهم للبينة لحكم الله كما قلنا، فلا شك أن انصياع الأفراد يساوي انتظار المجتمع في سلك الحكم الإسلامي، الخضوع للحكم الإسلامي. ومن ثم فإن انصياع هذا المجتمع لهذا النظام الإسلامي هو الذي نعنيه بالدولة. والإسلام في مضمونه بعد الاعتقاد ما هو؟ عبارة عن تبصير للإنسان بعد أن عرف ربه وأذعن له بالولاء. الإسلام عبارة عن تبصير لهذا الإنسان بكيفية التعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا هو الإسلام في جملته وتفصيله. كيف أتعامل مع هذه المقدرات التي سخرها الله لي؟ كيف أتعامل معها؟ متى أقبل عليها؟ ومتى أدور عنها؟ ومتى أناير الحياة؟ متى أضحي بها؟ ومتى أحافظ عليها؟ علاقتي مع أبناء جنسي كيف ينبغي أن تكون؟ متى أسالم؟ متى أحارب؟ كيف أتعامل معهم على أساس التعاون؟
الإسلام تفسيرا بكيفية هذا التعامل. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الفرد ينبغي أن يقبل إلى هذه التعاليم، ومن ثم المجتمع ينبغي أن يقبل إلى هذه التعاليم. وهكذا فإن الإسلام الذي هو سرعة أنزلها الله عز وجل لسائر بني البشر لا يمكن إلا أن تكون صبغة للفرد ونظاما للمجتمع، لا يمكن إلا أن تكون كذلك. ما دام أن الذي يكلف بالإسلام ليس فردا واحدا بل جميع أفراد المجتمع، وما دام أن أحكام الإسلام تحدثهم عن كيفية تآلف هؤلاء الأفراد وكيفية انتظامهم في سلك واحد وكيفية تعاونهم من أجل إنشاء أسرة واحدة، هل الدولة غيرها؟ ومتى كانت الدولة شاردة عن هذا النطاق؟ مهما كان لونها ومهما كانت أنظمتها المتطورة المتبشرة. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون لهذا المجتمع قائد، ولا بد أن يكون لهذه الدولة إمام، ولا بد أن يكون هذا الإمام هو الأمين الأول على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. ولكي يسود النظام المجتمع ينبغي أن يتم نسيج التبايع كما يقول عبادة المسلم من أفراد هذا المجتمع لقائده، ومن كان الأمين الأول لتطبيق شرعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بايعوه بوصف كونه رئيس دولة لا بوصف كونه نبيا ورسولا. ومن مظاهر هذا ما نراه في يوم الفتح عندما دخل رسول الله مكة فاتحا ودانت له مكة بالولاء، ودخل بعد يوم أو يومين جل آلهة الإسلام لم يكتف رسول الله منهم بالإسلام الذي وقر في نفوسهم وصدقته ألسنتهم، بل جلس على جبل الصفا وعلى رادية الصفا ونادى الناس أن يأتيهم يبايعوه، فبايعهم كهذه الوبايات القريب منها رجالا ونساء، بايع الرجال وبايع النساء. وإنما كان الفرق بين مبايعته للرجال ثم للنساء أنه صافح الرجال ولم يصافح النساء، اكتفى في مبايعته للنساء بالقول والكلام الذي أخذه على الرجال من قبل. وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي يتكون من الرجال ونساء، وأن علاقة الأمة بالحاكم علاقة رجال ونساء بالحاكم، وأن المعنى الدستوري للدولة إنما ينهض على دعامة مكونة من الرجال والنساء معا، هذا أمر معروف في شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن المرأة تستشار وتشير على كل المستويات، وإن أشارت بحق وجب الانصياع لمشورتها. وبناء على هذا الأمر كانت هذه البيعة. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول بعد هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لرسول الله
صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله أيضا، ولأنه أمير المؤمنين إن صح التعبير ثانيا، يعني أول ولي إمام للمسلمين. وبما أن حياة المسلمين لا تستقيم على سنن منتظمة إلا إذا كان للأمة قائد مقودها على نهج الحق وبالمسرعة الله عز وجل، فقد كان لا بد من هذه المبايعة. وهنا ندخل في تفسير هذه الفقرة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أن نسمع أو أن نلقي الأذن بوعي ودقة وتفهم وتدبر لكل ما يقال له. فإذا تدبرنا أطعنا. السمع والطاعة، انظر إلى هذا التفسير. يمكن أن نتساءل، ألم تكن العبارة أكثر لو أن الرسول طلب منهم الطاعة فقط، ولو أن الصحابة بايعوه على الطاعة؟ بايعنا رسول الله على الطاعة، يعني ما الذي ينقص؟ بايعنا رسول الله على الطاعة. قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. ما الفرق؟ الفرق أن الطاعة لو قال عبادا أن رسول الله طلب منهم الطاعة فقط، فهذا يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يأمر من الناس أن يطيعوا الله ويطيعوا رسول الله والأئمة من دونه طاعة مع النار، فهموا أو لم يفهموا، أدركوا الحق أو لم يدركوا، عرفوا الحكمة من الشرع أم لم يعرفوا. وحاشا أن يأمر الله عباده بطاعة من هذا القبيل. التعقل أولا، التدبر أولا، ومعرفة أن هذا حق أولا. فإذا عرفت وألقنت أنه حق فلا عذر لك بعد ذلك في أن لا تطيع. الأمر بالطاعة تأتي نتيجة المقدمة التي قبلها، وهي الأمر بالسمع. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن على الإنسان العاقل الذي وهبه الله عقله، السميع الذي آتاه الله عز وجل سمعا، البصير الذي أغدق عليه بنعمة الإبصار، عليه إذا وضع أمام كتاب الله أن يتدبر. باب أبي بكر لا أقول قد أبدا، انظر إلى هذا الكلام الرائع، لا أقول لأي إنسان طبق هذا القرآن، بل أقول له قبل ذلك تعالى فأسري إلى القرآن، تعالى فأسري إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحسن عقلك فيما تسمع، وأجل حجب العصبية والرعونة والسعيات والأهواء مما بينك وبين هذا الكلام، ولا أريد منك أكثر من ذلك. أفي الحق أن يعرض هذا الإنسان عن هذا الكلام؟ هل يمكن للعاقل أن يرفض ويكون حجة منطقية لها مرتب؟ لا، لا يمكن للعاقل أن يجد عذرا في هذا الأمر. أنا أقول لك اسمع، فإن رأيت حقا يأتي دور الطلب الثاني، وإن لم تر أمامك حقا فأنت وسأل، دع الباطل إن رأيت هذا باطل، لكن اسمع. وهذا مع الأسف ما يعرض عنه كثيرا من الناس العقلاء بحسب الظاهر، الذين يتجملون بالعلم بحسب الظاهر.
إذا وضعتهم أمام شيء من كتاب الله عز وجل، يعني وضعتهم أمام الكلمة الأولى في نطاق هذه المباراة السماء، تجد أن هذا الدرج من الناس، هذه الفئة من الناس قد أساءوا وأعرضوا وتساهلوا. فإذا سئلوا اسمعوا، إذا سئلوا اعتذروا بعذر عزيز جدا، هو أنهم لا يتعاملون مع قال الله وقال رسول الله، وإنما يتعاملون مع العلم، يتعاملون مع العلم، ما قال الله قال رسول الله لا يتعاملون، هم رياض علم، علم وعشاق علم فقط. اسمعوا إلى هذا الكلام السكران، اسمعوا إلى هذا الكلام الذي يبرأ منه العقل، أي عقل. متى فكرت وعلمت أن قال الله وقال رسول الله هذا الأمر خارج عن نطاق العلم وغير متفق مع العلم؟ أنت لم تسمع بعد، أنت لم تتعرف بعد على هذا الكتاب، ولم تسمع إلى شيء منه بعد، فكيف يحق لك أن تشهد عليه وأن تحكم عليه حكما كبيرا كبيرا وخطيرا جدا أنه لا يتفق مع العلم؟ وبما أنك رجل علم فأنت لا تريد أن تسري إليه. هذا الكلام منطقي، لو أنني قدمت إليك كتابا وأنت لم تقرأه بعد ولم تسمع به بعد، ربما يقول لك تعالى نقرأ ما في هذا الكتاب، فإن كان مفيدا استفدنا وإلا أعرضنا عنه. ما رأيك إذا قال لك صاحبك لا أنا رجل علم أنا لا أتعامل مع هذا الكتاب، هل قرأته حتى تعلم أنه لا يتفق مع العلم الذي تسير على صراطه؟ لو قرأته ووعيته وعلمت أنه سلام خرافة يا أم عمرا لكان لك في ذلك العلم. أما أن تقول هذا الكلام من منطلق الجاهلية، فما كان الجاهل يوما ما دليلا على أي قرار علمي بشكل من هذا واقع فيها كبيرة، ثقة كبير من هذه الأمة. جميع الشاردين عن صراط الله سلوكا، هم شاردون قبل ذلك عن كتاب الله سماعا وإصغاء. وإذا أراد واحد أن يحدثهم عن كتاب الله عز وجل تصاموا وأعرضوا، وكانت حجتهم أنهم لا يجدون وقتا من تدوير الزمن لهم في إصغاء إلى قال الله وقال رسول الله، لأنهم رجال علم ويحبون العلم. لكن هذا كلام إنسان أحمق، كلام إنسان جاهل. أقبل إلى هذا الكلام وأفضي إليه. فإذا رأيت شيئا أنه خارج عن نطاق العلم، بعيد عن ميزان العلم، فوالله إنك لعلى حق عند إعراضك، ولك أن تقول بعد ذلك لقد سمعت وعرفت هذا الكتاب وقرأته من ألفه إلى يائه، ورأيت أنه ليس كتاب علم، فأعذرني في إعراضي عنه، لا أستطيع أن أناقشه في شيء. لكن أن تتهمه بأنه بعيد عن العلم مستدلا على قرارك هذا بجهلك به،
الحضرتك كلام أرغم كلام أحمق. الجهل ما كان علما ما دليلا علميا قط. نعم. وأظنني قلت مرة في مناسبة المسيحية إن مما أفضل به حال الغربيين أي أكثر الغربيين على حال المسلمين في أمر الدولة أن الغربيين اليوم حتى من يسمون أنفسهم العلميين من يسمون أنفسهم العلميين أي المعارضين عن الديانة النصرانية والذين لا يقيمون لها وزنا ولا يؤمنون بها يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن المسيحية وتاريخها وأناجيل المسيحية وتصوراتها وثقافة ما من إنسان فيه إلا النادر النادر جدا إلا وهو يعلم تاريخ النظام والسند وكيف تطور ومن هو دولة الرسول وماذا صنع وكيف تطور ومتى دخلت الوثنية في النصرانية كل ذلك يعرفه سواء نفض يديه بعد ذلك عن الديانة المسيحية أو أقبل إليه هي فقط أما المسلمين ينظر تجد العكس تماما تجد العكس هؤلاء السائحين عن صراط الله المتمكنون عن دين الله عز وجل اسأل أي منهم ماذا تعرف عن القرآن ماذا تعرف عن كيفية وصول القرآن إليه ماذا تعرف عن كيفية جمع القرآن وكتابته لا يعلم شيء كم من الآيات قرأت وبكم آية تأملت ودرست الجواب لا شيء بل هو يتباهى بأنه لا يعلم يتباهى بأنه ليس رجل دين أولئك صحيح قسم كبيرهم لا يتدينون ولكن كلهم يدرسون تاريخ الإسلامية ولكن هؤلاء أخذوا من الغرب أسوء الجانبين أخذوا من جانب الانصياع للدين وعدم الانصياع قلد الغربيين بعدم الانصياع وفي الجانب الآخر الذي هو التثبت والتعرف على الديانة المسيحية تركوا وأخذوا بالرسول ذلك وكأنهم قد باعوا أنفسهم أن يكونوا دائما مع الأخص من الأمرين فإذا كانت هنالك المعرفة أو لا معرفة إذا هم رواد لا معرفة وإذا كان هنالك التدين أو عدم التدين إذا هم معرف عدم التدين الشيء منحط نعم الشيء لا يمكن لا يمكن أن يقبله عقل إنسان وأنا أقول كما قال رسول الله عندما أخذ البيعة على الصحابة السمع أولا والطاعة ثانيا اسمعوا فإن رأيتم شيئا لا يتفق مع العقل فلا تطيعوا لا تجد أجمل من هذا الكلام ولا أروع من هذه المعابر ولا أدق من مقدمة مع نتيجتها اسمع ثم أسع لكن مبتلين بأناس لا يسمعون لكي لا يسمعون لا يسمعون لكي لا يعرفوا أنفسهم في الإطاعة كشان ذلك الذي أظن أنني حدثتكم مرة عن قصته إنسان ذهب مع صديق لنا إلى تعزية شخص في وفاة قريبة له أحد هذين الشخصين جاء حب ملحد بعيد عن الله عز وجل الثاني يقول ذلك يقول صاحبه فلما دخلنا الدار وجلسنا كان قارئ القرآن مثل القرآن. العام ما مدد دقيقتان إلا وهمك هذا بإذن يقول قل قل فإن هذا الكلام يكاد يغير رأسي. وخرج الرجل ولم يكن الجلسة التقليدية التي ينبغي أن يجلسها في نطاق ثاني. انظر إلى هذا ودعه في نظام العقل، لا أقول دعه في نظام العقل. سمع كلاما رأى أنه ينفر بماذا يبلى عقله ويتسرب إلى قلبه، رأى أنه كلام لا غبار عليه، نسبع له الحكم والمنطق والعلم، ولكنه لا يريد أن يخدع. هذا محل الشاهد، وهذا شأن جل من حريصين عن صراط الله سبحانه وتعالى. ففر من منطق كتاب الله، فر من الحوار العلمي في كتاب الله لكي لا يقع في محرزات الهداية وفي محرزات الإذعان لهذا الكتاب الإلهي العظيم. ومن ثم إذا ما طلب منه أن يسمع قال أنا لست رجل العظيم، أنا رجل علم، أنت تسلك، أنت تعادل قبل أن تعادل، ولو كنت صديقا للعلم حقا لكان اول الوسائل لك مع العلم ان تستسلم ليد العلم التي ستوصلك الى دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس هم اعدى الناس للعلم، هذه حقيقه لا شك فيها ولا ريب. ومن هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الجنة أخذ الجنة قبل كل شيء على السماء، ونحن اليوم مدعوين إليه. فمضايعة رسول الله لأصحاب رسول الله ليست مضايعة لزوم، إنما هو مضايعة من غزية لذلك الصدر من الأمة الإسلامية. وقد أخذ أولئك البيعة ممن قبلهم ومن قبلهم أخذوها ممن بعدهم وهكذا إلى يومنا هذا. فالمفروض أن كل مسلما يزعم لهذه البيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم سمعا وطاعة، فنسلم إلى كتاب الله عز وجل. وما أعلم أبدا إنسان أصغى بإذن صافية عن الشوائب إلى كلام الله إلا وأطعم عقله ووجدانه وكل خلجة من خلجات مشاعره لهذا الحق الذي في كتاب الله عز وجل. لا أعلم إطلاقا أي سبيل في هذا الأمر. وأذكر أن الله صرفني خلال سنوات بتدريس مقرر اسمه مقرر القرآن في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة دروس وفي جامعة التشرين في اللغة. وطبعا تدرس هذا المقرر من خلال القيم الأدبية في القرآن ومن خلال الذوق البلاغي والإعجاز الذي نتبصره في هذا الفصل. وإنما لأذكر أن الفصول كان التحريم ملتزمين وغير ملتزمين وملحدين وبعيدين عن الإسلام وفسقة وخليطا من هؤلاء الكلاب. فإذا ساد في هذه المحاضرة الإصغاء إلى كتاب الله عز وجل فهو شيء مقرر لا بد من الإصغاء إليه. ثم قبل أن ننتقل من قراءة المثل قبل أن ننتقل من قراءة النص القرآني إلى تحليله وتفسيره. ما أذكر مرة تليت نصا من كتاب الله عز وجل إلا وشعرت أن سرا يجذب قلوب الناس إليه، لأن معنى عجيبا مهما على عقولها إلى السماء على اختلاف وعلى تنويعهم وتفاوتهم وعلى اختلاف دياناتهم ومحلها. ما أعلم يوما أن هذا الأمر وقع فيه كتب. فكيف عندما ننتقل من القراءة إلى التحليل، من القراءة إلى التفسير؟ كيف؟ هذا هو كتاب الله الذي أمرنا رسول الله أن نصغي إليه، أصغي إليه، فإذا لم نجد فأعرف. ولكن بلاءنا أن في الناس من لا يريدون أن يصغوا إليه. الطمع والطاعة، الطاعة تأتي بعد السماء. إذا سمعنا وقد سمعنا، نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة السماء، وهذا شرف كبير شرفنا الله عز وجل به، وبقي أن نطبق المرحلة التي تليها ألا وهي الطاعة. ذكر أيها الإخوة، وقد سمعنا ووعينا فعرفنا أن هذا كلام الله، يمكن أن نجد عذرا يكفينا عن طاعة هذا الإله فيما أمر لنا؟ لا يمكن أن نجد أي عذر في ذلك حقا. أعتقد أن الحديث هذا طويل، وهو حديث مكثور أيضا، ولا أريد أن أنتقل إلى الفكرة التي تبدأ. يحب أمرنا أن أقف عند كلمة أطعم، ويحب أن أختم هذا الدرس بحمد لله عز وجل. أنا قلت عن جانب سلبي، لكن علي أن أختم هذه الساعة المباركة بالجانب الإيجابي. لأن كان في هذه الأمة من لا يريد أن يسمع الحق كي لا يخرج نفسه في طاعة الحق، فنحن ولله الحمد ممن شرفنا الله بالإسراء إلى الحق، وأنتم ممن شرفكم الله بذلك. والله إن بلدة يمتلئ فيها مسجد كهذا المسجد في يوم شاق كهذا الله، إنه لبلد مبارك، وإنه لولد سيحميه الله عز وجل من كل سوء، وإن أمة هذا منوبة من رجالها وهي أمة مرحومة يقينا، هي أمة مرحومة يقينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من النور الذي يفيض في أفئدة هؤلاء الرجال قبس الله أولئك التائبين وأولئك التائبين. أنا لم أقل هذا الكلام من منطلق عقل ولا أحلم، ولكن أقول هذا الكلام متأسفا عليه، متألما عليه. والله لا أعد لهم أن يتقاول رقيبهم إلى ساعة يستيقظون فيها فلا يجدون أمامهم إلا نيران الندم يعد على أفئدتهم. ما يجد، ما يعد لهم أن يظلوا في سباتهم ثم يستيقظوا وقد تمددوا على فراش الموت وجاءهم ملك الموت يستقرب الأمانة التي ألقاها الله بين جوانبهم. من أجل هذا أسأل، ومن أجل هذا أقول ما أقول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. وأخيرا فأقول، وأقول على الصفيات الحقيقة، أني مضطرا مرة أخرى أن أعتذر عن غيابي، ليس الاختيار الحين الدرس القادم ولا غيابي درسين فقط. يا أرجو أن نلتقي في الدرس الثالث إن شاء الله، وأن قد أدري يعرفهم المقبل ويوم الخميس. وموعدنا ان شاء الله ان نتلاقى في هذا المسجد في الاثنين الذي يلي الاثنين القادم. قل احيانا الله عز وجل، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدايه والرشد، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن سمعوا فاطاعوا. الحمد لله رب العالمين.